بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، لأن قلنا فيما سبق أن الإطناب هو أن نأتي بكلام زائد على المراد لكن بفائدة. لماذا قال بفائدة؟ قال احتراز عن الحشو، وهو إذا كان نأتي بشيء زائد على أصل المراد لا لفائدة. قال: وهو زيادة معينة لا لفائدة، طبعا عن الحشو المفسد للمعنى، لأنه فيما سبق قال احترز بفائدة عن التطويل، لما قال بفائدة حتى لا يصير تطويل، واحترز أيضا بفائدة عن الحشو المفسد، يعني زيادة تطويل يعني شيء لا داعي له، مثل بلا مين ولا كذب، كذب لا داعي له لكن لا يفسد المعنى. بعض الأحيان الزيادة التي لا داعي لها تفسد المعنى، كالندى في قوله: ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. يقول هنا: لا فضل للشجاعة وللكرم وللصبر، هذه الأشياء هذه من مكارم الأخلاق، لا فضل فيها لولا لقاء الموت. شعوب هذا اسم من أسماء المنية. الآن الإنسان لما يلاقي يعلم أنه سيلاقي الموت، يحتمل أن يلاقي الموت، ومع ذلك يكون شجاعا، هذا الذي له فضل. أما إذا الإنسان متيقن بالسلامة ويخوض الغمرات له فضل؟ لا فضل، لأنه متيقن بالسلامة. فإذا لا فضل للشجاعة لولا لقاء الموت، كذلك لا فضل للصبر، لأنه الإنسان يصبر إذا علم أنه ستطول به الحياة، إذا الصبر ما في فائدة، ما في فضل. ليش؟ لأنه حتما الإنسان سيتغير حاله، سيتغير حاله، لأن الزمان يتقلب، مو صحيح؟ فبالنسبة إلى الصابر يتيقن أن المكروه سيزول حتما، ما دام هو سيعيش سيزول المكروه، فصبره لا فضل فيه، ليس مثل الشخص الذي لا يعلم بزوال المكروه ومع ذلك يصبر. يقول أيضا كلمة الندى هنا، الندى زائدة وهي تفسد المعنى، الندى يعني الكرم. يقول هنا: لا فضل للندى لولا لقاء الموت، يصير هكذا المعنى، لكن بالعكس. يعني يقول الإنسان يبذل المال إذا كان هو سيتيقن بالموت، إذن لماذا يجمع الأموال؟ صحيح؟ الإنسان يعلم أنه سيموت، إذن لماذا يجمع الأموال؟ فليبذل الأموال، لأنه لا يتيقن بالبقاء، يتيقن بعدم البقاء، بخلاف الشخص الذي هو يعلم أنه لن يموت فهو يحتاج إلى المال، يبقى المال معه لأنه يستفيد من المال، تجهن شلون؟ فإذا هنا الندى ليست في محلها، يعني بالعكس. يعني صحيح الشجاعة، الإنسان إذا علم بأنه سيموت يحتمل أن يموت، الشجاعة فيها فضل، لولا الموت ما كان للشجاعة فضل، كذلك الصبر. أما الندى بالعكس، كون الإنسان يعلم أنه يموت ويبذل ما في فضل، مثل لو إنسان متيقن بالبقاء. فهذه زيادة مفسدة للمعنى، كالندى في قوله: ولا فضل فيها، أي في الدنيا، للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. شعوب قال هي علم للمنية، علم للمنية يعني اسم الجنس مثل أسامة مثل ثعالة، فيكون فيها إيش؟ فيها التأنيث وفيها العالمية، لا فتكون ممنوعة من الصرف، لكنه صرفها، قال لولا لقاء شعوبي، جرها بكسرة صرفها للضرورة، وإلا المفروض يقول لولا لقاء شعوبة. وعدم الفضيلة قال لا فضلة، يعني ما في فضيلة على تقدير عدم الموت. إذا كان الإنسان يعلم أنه ما بيموت، عدم الفضيلة إنما يظهر في الشجاعة والصبر، ما فيهما فضيلة إذا الإنسان تيقن بعدم الموت، لتيقن الشجاع بعدم الهلاك فيخوض الغمرات، وتيقن الصابر بزوال المكروه، فهو كأنما هناك مطمئن له، يقول ما يخالف. يعني مثل الآن إنسان فقير، واحد يقول له أنه أنت الآن انتظر إن شاء الله أنا بعد أسبوع سأعطيك مالا عظيما، فهذا صبر في هذا الأسبوع له فضل، صبره على الفقر لا فضل، لأنه ينتظر المال الذي سيأتي، لأنه يشعر بعدم انزعاج من الفقر لأنه سيزول بعد قليل، بخلاف إذا كان يحتمل أنه يعني هني فيكون الذي يتيقن ببقائه حتما سيزول الفقر منه، لأن الدنيا تتقلب، بخلاف الباذل ماله إذا تيقن بالخلود، إذا أنه عارف أنه لا يموت وعرف احتياجه إلى المال دائما، فإن بذله حينئذ أفضل، صحيح؟ لأن مع بقائه مع خلوده واحتياجه للمال يبذل، أفضل مما إذا تيقن بالموت، يعلم أنه سيموت وتخليف المال وسيخلف المال إلى غيره. وغاية اعتذاره، يعني غاية ما يعتذر عن الشاعر هو ما ذكره الإمام ابن جني، وهو أن في الخلود وتنقل إلى خلد وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسر، يصيب الإنسان عسر بعدين يصيب يسر، ومن شدة إلى رخاء، هذه حال الدنيا، في ذلك ما يسكن النفوس ويسهل البؤس. يعني الإنسان بعد إذا أصابه بؤس يقول أنه ستتقلب الدنيا وسيذهب هذا البؤس، لا يستمر بي البؤس، فإذا فلا يظهر لبذل المال كثير فضل، لأنه يقول أن حتى لو أنا بذلت الآن المال، بما أنه أنا خالد فخلودي الآن، لو بذلت أصبحت فقيرا، هذا البؤس سيتحول بعد ذلك إلى رخاء، لأن الدنيا تتغير، فالأبذل أنا بعد ما أخاف من الفقر، ما دام أنا خالد لا أخاف من الفقر، لأنني سأبذل، إن أصابني الفقر بعد ذلك سيأتي لي الغنى، لأن الدنيا هكذا حالها. وعن الحشو غير المفسد، احترز بفائدة أيضا عن الحشو المفسد والحشو غير المفسد، للمعنى زيادة لا داعي لها لكن لا تفسد، كقوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، يقول أنا أعلم ما يحصل في هذا اليوم الذي أنا فيه وما حصل في الأمس، لكن ما سيحصل في المستقبل هل أعلم به؟ لا. وأعلم علم اليوم، يعني علم ما هو علمي في زماني الحاضر، والأمس وعلم الأمس ما وقع في الزمان الماضي قبله، طبعا يقول قبله هنا زائدة لا داعي لها، لماذا؟ لأن معلوم الأمس قبل اليوم، ولكنني عن علم ما في غد عمي، فلفظ قبله حشو غير مفسد للمعنى، وهذا بخلاف ما يقال. أما لو مثلا قال أبصرته بعيني وسمعته بأذني، معلوم أبصر لازم بعينه وسمع لازم بأذنه، هل هذا يعتبر حشو مثل هذا؟ يقول لا، وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى التوكيد، فهذا يعتبر إيش؟ توكيد. فإذا عندنا تطويل يعني الفرق بين التطويل وبين الحشو غير المفسد، أن الحشو هو أنك تأتي بكلمة حشو غير المفسد غير متعينة، عفوا أن تأتي بلفظ متعين، يعني أنه حتما أن الأمس قبل اليوم، قبله هذه متعينة لا داعي للإتيان بها. أما بالنسبة إلى التطويل أن تأتي بكلمة زائدة لا لفائدة، وهذا اللفظ الزائد مو متعين بلا مين ولا كذب، مو متعين أنه تأتي بكذب. يقول المساواة الآن يتكلم في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. أولا بدأ بالمساواة، قال لماذا قدم المساواة؟ على مع العلم في أصل الباب قد الإيجاز والإطناب والمساواة. يقول هنا قدم المساواة لأنها الأصل المقيس عليه، لأن أول شيء إيش عندنا؟ المساواة، ما هو أقل يسمى إيجاز، ما هو أكثر يسمى إطناب، فهي الذي نقيس عليه الإيجاز والإطناب، فلذلك لابد أن نعرف ما هي المساواة حتى بعد ذلك يتضح عندنا أن هذا أقل أو أكثر. يقول قدمها لأنها الأصل المقيس عليه، نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه مساواة، يعني بمعنى آخر ما في كلمة زائدة ولا فيه كلمة ناقصة. وقوله فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، هذه من قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة. فإنك كالليل الذي هو مدركي، يعني الآن الإنسان مهما يحاول أن يفر من الليل ما يمكن، لابد أن الليل يدركه. وإن خلت أن المنتأى، المنتأى يعني أي موضع البعد من النأى، نأى ينأى يعني بعد، منتأى يعني المكان البعد لأنه اسم مكان، أي موضع البعد عنك، وإن كان ظننت أن الموضع الذي هو بعيد عنك فيه سعة لكنك ستدركني. شبه النعمان في حال سخطه وهوله، شبهه بالليل الذي لا يمكن الفرار منه. قيل إذن هذه إيش؟ مساواة. قيل لا، في الآية فيه إيجاز، قيل في الآية حذف أو حذف المستثنى منه. ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، فهناك مستثنى منه محذوف حذف المستثنى منه، وفي البيت حذف جواب الشرط. وإن خلت أن المنتأى عنك واسع فإنك مدركي، ما صحيح؟ فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة، وفيه نظر. حاصل هذا النظر أنه يقول أن عندنا فرق بين الاعتبارات النحوية والتقديرات النحوية والكلام الحذف في الكلام المتعارف. يعني الآن لما أنا أقول مثلا أكتب، ماذا نحن نقول فاعل أكتب؟ أنت، يعني اكتب أنت. فلو أنني قلت أنت اكتب أنت لا يصح، لأنه لا يجوز إظهار فاعل اكتب. فهناك فرق بأنه نقول هذا في التقدير هكذا، وأن الكلام ناقص. الآن لما أقول اكتب ما في كلام ناقص، كلام تام، ونحن ننظر إلى الكلام من هذه الجهة لا من جهة تقديرات النحاة. فلذلك بالنسبة إلى النحاة يقولون أن هنا لابد أن يكون مستثنى منه محذوف، لكن في الكلام تام، لا داعي أن نقول ولا يحيق المكر سيء بأحد، لا داعي إلى ذلك. الآن تقول ما مررت إلا بزيد، كلام تام، هذا فيه مساواة. فلو قلت ما مررت بأحد إلا بزيد، صار طويل وفيه نظر، لأن اعتبار هذا الحذف، لما اعتبرنا أن هناك حذف حذف المستثنى منه، هذا رعاية لأمر لفظي. يعني إيش الأمر اللفظي؟ يعني أمر لا يتوقف المعنى عليه، وإنما يدعو إليه فقط مراعاة قواعد النحو، ولا المعنى ما في إخلال. لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد. الآن لما تقول ما قام إلا زيد، هل لابد أن تقول ما قام أحد؟ نحتاج إلى ذلك حتى يتضح المعنى؟ لا، أصل المراد واضح، حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا، لأنه زيادة لا داعي لها. وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد. يعني بمعنى أيضا، بمعنى آخر، بالنسبة إلى الآن لما أقول لك إن زرتني زرتك، كلام تام، أو سأزورك إن زرتني، وش الفرق؟ ما في فرق. لكن عند النحاة في فرق. النحاة يقولون إن قلت سأزورك إن زرتني، إن شرطية، زرتني فعل الشرط، أين جوابها؟ محذوف، يعني إن زرتني زرتك، ودل عليه سأزورك. هذه اعتبارات نحوية على حسب الإعراب، لا أن الكلام في الأصل هكذا، بحيث أنه يعني عند العلماء البلاغة لابد يعني نقول هناك حذف. لا، ما في حذف في الكلام. والإيجاز ضربان، إيجاز القصر وإيجاز الحذف. إيجاز الحذف سيأتي في الطبعة التي عندي لعل بعد صفحتين، صفحة 274 القسم الثاني. أما إيجاز القصر ما هو معناه؟ يعني الإيجاز الذي لا حذف فيه، يعني هناك ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة لكن ما في حذف في الألفاظ، هذا نسميه إيجاز القصر، وهو الإيجاز الذي ليس بحذف، ما ليس بحذف، نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإن معناه كثير، معنى لكم في القصاص حياة كثير، ولفظه يسير. لكم كلمة، في كلمة ثانية، القصاص ثلاث، حياة أربع. لكن ما هو المعنى؟ المعنى أن الإنسان إذا علم أنه يقتص منه إذا قتل، فإنه سيرتدع عن القتل، لا يقتل. فإذا لا يقتل، هذا الذي كان قد عزم على قتله ما قتل، فإيش صارت له حياة؟ يعني كان المفروض أنه يموت، لأن هناك من عزم على قتله. زين، أيضا نفس القاتل الذي عزم على القتل لو قتل سيقتل، فهو لما علم بالقصاص ما قتل فبقي حيا. أيضا القبيلتين، هذه القبيلة وهذه القبيلة، لما كان ما حصل القتل إذن ما صار بينهما قتال، لكن لو هذا قتل منهم واحد، ذلين بيجون وذلين بيجون، بصير معارك وسيموت منهم جمع كثير. فإذا صار القصاص سبب حياة الجميع، لكم حياة. شوف كيف هالمعاني الكثيرة من ولكم في القصاص حياة. وذلك لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، أنه إذا قتل سيقتل، كان ذلك داعيا له على داعيا له إيش إلى أن لا يقدم على القتل، لأنه يعلم بالقصاص، فارتفع بالقتل. الآن أو الشخص الذي مثلا إذا شخص قتل، إذا شخص قتل نأخذه نقتص منه، بعد أطفأنا نائرة العداوات بين القبيلتين لأن القاتل قتلنا، فارتفع القتل بالقتل الذي هو القصاص، ارتفع كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، ما صارت معارك بينهم، وكان بارتفاع القتل حياة لهم. لاحظوا شوف المعاني التي جاءت وكلها في هذه الكلمات الأربع ولا حذف فيه، وإنما كلمة موجزة فيها معاني كثيرة، فهو من إيجاز القصر، أي ليس فيه حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد. قد يقول القائل لا في حذف، لكم في القصص حياة، يعني حياة لكم، حياة مبتدأ ولكم جار ومجرور خبر، والخبر إذا كان جار ومجرور متعلق باستقر أو بمستقر، لكم يعني حياة مستقرة لكم أو حياة استقرت لكم. يقول واعتبار الفعل وهو استقر الذي يتعلق به الظرف، هذا رعاية لأمر لفظي نحوي، قواعد نحوية لا علاقة لها بتأدية أصل المراد، حتى لو كان لو ذكر لكان تطويلا. العرب عندهم كلمة يقولون أن هذه الكلمة لما قيلت كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة من شدة إعجاب العرب بها، وهي القتل أنثى للقتل، طبعا بهذا المعنى، يعني أنه إذا شخص قتل وقتل قتله ينفي كثير من القتل، لكن في فرق بين لكم في القصاص حياة وبين القتل أنثى القتل. وبعضهم كما في بعض النقولات أن بعضهم ذكر من الفروق بين هاتين الكلمتين 70 وجه بلاغي للآية على هذه الكلمة، 70 وجه بلاغي. يقول وفضله، أي فضل ورجحان قوله ولكم في القصاص حياة، على ما كان عندهم، على الذي كان عندهم يعد أوجز كلام في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنثى للقتل، فضله على كلمة العرب بماذا؟ فضل الآية، أولا بقلة حروف ما يناظره. الآن عندنا لكم في القصاص حياة، هذه لكم زائدة لأن القتل أنفى للقتل، ما قال لكم، فما هو الشيء الذي يناظر ويساوي القتل أنفى للقتل؟ في القصاص حياة، في القصاص حياة لو عديناها نشوف أنها 11 حرف مع التنوين، لأن في كم حرف؟ حرفين، الفاء واللام، القاف 3، صاد 4، الألف 5، الصاد 6، قصاص حاء 7، ياء 8، ألف 9، التاء 10، تنوين حياة، لأن التنوين نتلفظ به، والعمد على اللفظ مو على الكتابة، لذلك نعد التنوين لأن نتلفظ به ولا نعد الألف في الحياة في القصاص ولا الياء في نقول، لأن هذه تحذف، بخلاف القتل أنفى للقتل، الثنتين قت 4، لام 5، أن 7، ف 9، أنفى بالألف، لل 11، قتل 3 و 11 14. أولا قلة حروف ما يناظره، أي اللفظ الذي يناظر قولهم، القتل أنفى للقتل. قلة حروف الذي يناظر قولهم منه، يعني من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ما هو الذي يناظره وما يناظره منه؟ هو قوله في القصاص حياة، لأن قوله ولكم زائد على معنى القتل أنفى للقتل، لأنه ما صرح في القتل أنفى بأنه لكم. فحروف في القصاص حياة مع التنوين 11، وحروف القتل أنفى للقتل 14. قد يقول قائل لا، بالنسبة إلى في القصاص حياة 13 أو 12 مثلا، لأن في الياء من في والألف من ال. قال أعني الحروف الملفوظة، إذ بالعبارة، نحن نصب الكلام على العبارة على اللفظ، بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. مو ما الأهمية عليكم السلام، ليست هناك أهمية للكتابة بل بالتلفظ. هذا أولا، هذا الوجه المرجح للآية على كلمة العرب. الشيء الثاني، والنص على المطلوب. ما هو المطلوب من القصاص؟ الحياة. ففي الآية نص لكم حياة، حصل المطلوب وهو الحياة، بخلاف القتل أنفى للقتل. القتل ينفي القتل، لكن ما لما انتفى القتل، صحيح إذا انتفى القتل صارت حياة، بس ما ذكرت الحياة بالنص. باللازم لازم انتفاء الحياة، انتفاء القتل يعني حياة، وجود حياة. والنص أي وبالنص على المطلوب يعني الحياة، ذكر الحياة. أيضا قال ولكم في القصص حياة، حياة نكرة. وما يفيد، بينما هنا قال القتل أنفى للقتل، ما جاء بتنكير، وما يفيده تنكير حياة من التعظيم، يعني لكم حياة عظيمة، حياة سعيدة. لماذا فيها تعظيم؟ لمنعه، أي لمنع القصاص إياهم، لأنهم إذا واحد قتل منهم كم يقتلون؟ يقتلون لعل جيش أمة. ولذلك يقولون أن واحد من العرب صار يعني أراد أن يثأر لعمه أو خاله أو أبيه، فهجم على قبيلة وأخذ منهم 99 واحد. طبعا هو نذر أنه يقتل منهم 100، ما مسك إلا 99 واحد، أمر بإشعال حطب وإحراقهم فأحرقوا. واحد أجنبي ما له علاقة بالمسألة، مار شم رائحة لحم مشوي شواء، فقال لعله أطعم من هذا اللحم. فجاء لهم، سأل رأيت عندكم شواء؟ قالوا له هذا في واحد جاي أجنبي يسأل. قال جيبوه خلوه ويا 99 وصير 100، تمام النذر. فالآن إذا كان مثلا هذا يحصل، فإذا إذا القصاص منع أن بعضهم يقتل بعض، لمنعه أي منع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد، فحصل لهم في هذا الجنس من الحكم. لما حصل هذا الحكم عن القصاص حصلت حياة عظيمة، لأنه حياة 100 شخص مثلا أو من النوعية، يعني لما في ما يفيده تنكير حياة من التعظيم أو من النوعية، يعني هناك تعظيم يعني الكثرة، صار حياة كثير من الناس، أو لا نوع الحياة. ولكم في القصص نوع من الحياة، يفيده تنكير حياة من التعظيم أو يفيده من النوعية، يعني نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة للمقتول. الذي يقصد قتله. هذا نوع من الحياة. يعني الشخص الآن يعني واحد يقصد قتله، إذا علم الذي هو قاصد للقتل بأنه سيقتص منه إذن ما يقتل، فهذا الذي يقصد قتله صار له نوع حياة، فهذا صار هكذا. الحاصل للمقتول يعني مو الذي قتل، يعني الذي يقصد قتله. والحياة الحاصلة للقاتل يعني الذي يقصد القتل بالارتداء، لما ارتدع القاتل صارت له حياة، وصارت للذي يقصد قتله حياة بالارتداء عن القتل لمكان العلم بالاختصاص، لأنه يعلم أنه سيقتص منه. أيضا من الوجوه البلاغية للآية على العبارة واضطراده، يعني كل قصاص إيش في حياة، كل قصاص في حياة، مضطرد دائما. لكن مو كل قتل ينفي القتل، بل في بعض القتل يزيد القتل. يعني الآن لما يجي واحد ويقتل مثلا شخص، القاتل من زيد، قتل منا شخص، نحن نريد زيد ما حصلنا عليه، شفنا أخوه قتلنا أخوه أو قتلنا ابن عمه، فهذا يقول ليش قتلت ابن هذا بريء، إذا نحن نطالبكم بدم ابن العم أو بدم الأخ، المفروض تقتلوا زيد. فتصير المعارك التي لا تنتهي، فحصل قتل لكن ما نفى القتل، زود. بخلاف ذاك قصاص، القصاص يعني ما أقتل إلا القاتل، هذا معنى القصاص. أما القتل ممكن أقتل غير القاتل، فإذا قتلت غير القاتل ما نفى القتل بل زود القتل، فلا يضطرد. أي وبكون قوله ولكم في القصاص حياة مضطردا، إذ الاقتصاص مطلقا سبب للحياة، لحياة الأمة عموما، بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل. متى يكون أنفى للقتل؟ كالذي يعني كالقتل الذي يكون على وجه القصاص، صحيح إذا قتل على وجه القصاص ينفي القتل، وقد يكون أدعى له يعني يسبب زيادة قتل، كالقتل ظلما. أيضا من الوجوه البلاغية وخلوه عن التكرار، هناك القتل أنفى للقتل، القتل كم كلمة؟ ثلاث كلمات، كرر القتل فيها مرتين، بخلاف ولكم في القصاص حياة ما فيه تكرار، بخلاف قولهم يعني خلو الآية عن التكرار، بخلاف قولهم فإن فيه تكرار، فإنه يشتمل يعني قولهم، فإن قولهم يشتمل على تكرار القتل. ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه، وإن لم يكن التكرار مو معنى أنه مخل بالفصاحة، وإن لم يكن يعني التكرار مخلا بالفصاحة، لكن هذا الأقل خالي من التكرار. والتكرار كما مر علينا فيما سبق يجعل كلمة فيه نوع ثقل بعض الأحيان. أيضا واستغناؤه عن تقدير محذوف، هذا أيضا من الوجوه البلاغية. بالنسبة إلى قولهم يحتاج إلى تقدير محذوف، القتل أنفى للقتل من تركه، القتل أنفى، لأن أنفى صيغة تفضيل، أنفى لابد هناك مفضل عليه، ما هو المفضل عليه؟ محذوف. القتل أنفى من ترك القتل، بخلاف لكم في القصص حال ما تحتاج إلى تقدير شيء. واستغناؤه عن تقدير محذوف وهو الآية، بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه، يعني من ترك القتل. والمطابقة أيضا من الوجوه البلاغية أنه يشتمل على المطابقة، المطابقة اصطلاح. ما هو معنى المطابقة؟ يعني إذا أنت تجمع في جملة بين معنيين متقابلين هذه يسمونها مطابقة، وهو من المحسنات البديعية، يعني يضفي جمال على العبارة. فالآية فيها مطابقة، لكم في القصاص، القصاص يعني القتل، حياة، حياة يعني عدم القتل، فجمع بين معنيين متقابلين. والمطابقة أي أيوة باشتماله، اشتمال قوله تعالى لكم في القصاص على صنعة المطابقة، وهي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، يعني في جملة واحدة يجمع بينهما كالقصاص والحياة. هذا هو القسم الأول من قسمين اللي هو إيجاز القصر. القسم الثاني إيجاز الحذف، إيجاز لكن لأننا حذفنا بعض الكلمات، عطف على قوله إيجاز القصر. الآن نأتي إلى جملة أو شيء نحذف منه فنقول هذا كلام موجز، نحذف منه أي شيء، إما نحذف من جزء جملة أو نحذف منه جملة أو نحذف منه أكثر من جملة، ثلاثة أحوال. أما جزء جملة عمدة هذا الجزء كان أو فضلة، لكن أنواع هذا الذي هو جزء جملة تارة يكون مضاف، جزء جملة مضاف بدل من قوله جزء جملة، هذا يصير بدل إيش؟ ممكن نقول كل من كل. ما هو الذي حذفناه؟ جزء جملة. هذا الذي هو جزء جملة أي شيء هو؟ مضاف. نحو واسأل القرية، طبعا لا شك أنه ليس المراد أنك تسأل الحيطان والشوارع والبيوت، وإنما تسأل اسأل أهل القرية، أي واسأل أهل القرية. فحذفنا إيش؟ أهل الذي هو مضاف، والقرية مضاف إليه عليكم السلام. أو موصوف، نحذف موصوف. نحو أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. طلاع الثنايا، ما هي الثنايا؟ جمع ثنية، والثنية هي العقبة يعني المكان المرتفع. كيف يعني طلاع الثنايا؟ يعني يصعد على الثنايا على الأماكن المرتفعة، يعني يركب الأمور الصعبة. وفلان طلاع الثنايا أي ركاب لصعاب الأمور. وقوله جلى، أنا ابن جلى، جلى فعل ماضي جملة، جلى الأمور وقعت صفة لمحذوف. أنا ابن جلى يعني أنا ابن رجل جلى الأمور وكشفها وبينها، أي أنا ابن رجل جلى. إما يكون لازم يعني رجل جلى، هو انجلى يعني انكشف أمره واتضح شرفه، أو لا متعدي جلى الأمور أي كشف الأمور. وقيل جلى هنا علم، أنا ابن جلى يعني واحد اسمه جلى، لكن المفروض يقول جلن، جلن مثل فتن، لأنه كل ما كان ثلاثي وآخره ألف مقصورة ما تكون هذه ألف تأنيث، وإنما تكون جزء من الكلمة، مو صحيح؟ فإذا كانت جزء من الكلمة يعني لابد أن تنون، ما تكون ممنوعة من الصرف، يزول التنوين. فالمفروض يقول جلن، ليش قال جلى إذا هو علم؟ وحذف التنوين باعتبار أنه منقول عن الجملة، مثل تأبط شرا يعني هذا منقول، أصله جلى فعل ماضي. الآن سمينا جلى واحد، يعني هذا اللي يسمونه العلم المركب تركيب إسنادي. الجملة عن الفعل مع الضمير جلى هو، لا منقول عن الفعل وحده جلى فقط لوحدها، لأنه إذا كان منقول عن الفعل وحده لابد من التنوين، فيصير مثل يعني يصير إيش؟ يصير علم لكن ثلاثي. وتذكروا أنه إذا كان يعني في الممنوع من الصرف قد يكون على وزن الفعل، لكن لابد يكون ثلاث أكثر من ثلاثة أحرف، أما إذا ثلاثة أحرف لابد فيه من التنوين لأنه يكون خفيف، فالتنوين زيادة ثقل لا يضر به. أو صفة هذه نقف عليها، لكن في الدرس السابق ذكرت أنه بالنسبة إلى قصة جذيمة لا بأس نكملها في الكم دقيقة الموجودة عندنا، أنه بالنسبة إلى كما قلت جذيمة قتل أبو الزباء وأرادت أن تثأر فاستدرجته وكتبت إليه أنه تعال ونتزوج ونضم ملكي إلى ملكك. هو وافق واستشار وزراء فأشاروا عليه بالموافقة إلا قصير، فقال ما يمكن هذه مكيدة. فعلى كل حال ذهب جذيمة، ولما ذهب جذيمة إليها هي كشفت عن عانتها، فإذا هي مملوءة بالشعر يعني الكثير جدا، فقالت ليست هذه عانة عروس، يعني أنا مو غرضي الزواج. ثم أمرت بالنطع فقتل على كل حال، وسقط من دمه على الأرض، فعلمت أنه سيثأر بدمه، لأن الملك إذا عندهم هكذا إذا سقط من دمه على الأرض يعني يثأر بدمه. الملك الذي جاء من بعد جذيمة أو جذيمة أراد أن يثأر له وهو ابن أخته، فجمع المستشارين اللي عنده فقال له قصير، قال دع الأمر لي، قال أنا أروح إليها وأتظاهر بالولاء والإخلاص لها، لكن أريد منك أن تساعدني. قال لا بأس. فقام قصير وجدع أنفه وقطع أذنيه، فالناس شافوا قصير جدعا فقالوا لأمر ما جدع قصير أنفه، فأيضا صارت مثل. فالشاهد أن قصير ذهب إلى الزبا وقال لها أنه أنا جاي من عند فلان اللي هو ذاك، لأنني أشرت على جذيمة أن يتزوج، فهو الآن ثأر مني وقال ليش أشرت على عمي أو خالي بذلك، فقطع أنفي وأذني وأنا هربت منه. وجاء لها بهدايا، وصار كل بين مدة، هي طبعا جعلته عندها، وكل مدة يرسل يذهب يقول أنا أريد أن أسافر للتجارة، ويذهب ويأتي بهدايا كلها لها حتى استمكن من قلبها. طبعا بالنسبة إلى ابن أخت جذيمة أرسل رسام متنكر إلى الزباء ورسم الزباء في أشكال مختلفة، وجاء بالصور إليه حتى إذا شاف يعرفها. الشاهد أنه بعد لما وثقت فيه قال أنا الآن سأذهب وسأتي بتجارة عظيمة. طبعا هي عندها مخابئ من قصرها بحيث إذا صار شيء تختبئ في ذاك المخبأ. هو طبعا علم بكل شيء لأنه هي وثقت فيه ثقة تامة. ذهب إلى ابن أخت جذيمة وقال له الآن الأمر تام، أريد رجال مسلحين. فأعطاه رجال مسلحين وجعلهم في أحمال الإبل، وجاء بهذه الأحمال بجمال كثيرة جدا. هي أطلت من على قصرها فرأت الجمال تمشي بتمهل، قالت ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا. فتقول أكيد هذه يحملن رجال، يمكن شكت. جاء قصير لما وصل إلى ذلك المكان نزلوا ذلك الرجال وذهبوا إليه. هي لما رأت ذلك فأخذت السم وابتلعته. طبعا هو جاء معهم ابن أخت، وهو ابن أخت جذيمة واسمه عمرو، فلما رأى عرفها من الصور فهجم عليها، هي ابتلعت السم فماتت في الحال. قبل أن تموت قالت بيدي لا بيد عمرو، فصارت مثال. فلذلك هذه يعني محصل القضية التي قيلت. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله وعليكم.